بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أهلا وسهلا بكم إخواني المشاهدين، أخواتي المشاهدات، وتقبل الله منا ومنكم طاعتنا، وتقبل الله صيامنا وقيامنا، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا في هذا الشهر المبارك، شهر رمضان المنصرم، أن يجعلنا من عتقائه من النار. ويسعدني ويشرفني أن يكون ضيفي وضيفكم في هذه الحلقة هو فضيلة الشيخ هاني الحاج. أهلا وسهلا فضيلة الشيخ.
أهلا
وسهلا. مرحبا بكم، تقبل الله منا ومنكم.
منكم.
أنتم بخير
وأنتم كذلك،
ربنا يبارك فيك.
جزاكم الله خير.
فضيلة الشيخ، يعني انقضى رمضان وذهب بكل ما فيه من خيرات ساقها الله عز وجل لنا في هذا الشهر المبارك، ولكن بعد رمضان لابد أن تظهر لنا آثاره، يعني في سلوكياتنا، في تعاملاتنا. فهل ترى فضيلة الشيخ أن رمضان قد انقضى وبقيت آثاره؟
نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبعد، فيعني ها هو رمضان قام كالسوق ثم انفض.
نعم.
وربح فيه من ربح، وأسأل الله عز وجل أن نكون فيه من الرابحين. فلا شك سبحان الله أن كل عبادة شرعها الله تبارك وتعالى المقصود منها الأعظم إنما هو التهذيب وليس التعذيب. يعني مثلا في قضية الصيام، الله تبارك وتعالى جعل الإنسان أو أمره بأن يمتنع عن الطعام والشراب والزوجة في وقت معين، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. ولا شك أن هذه الأشياء ثقيلة على النفس، الأمور التكلفية، ما يعني الأمور التكلفية ما فيها كلفة ومشقة على النفس. فهذه الأشياء يعني لم يرد الله تبارك وتعالى بها التعذيب، وإنما أراد بها التهذيب سبحانه وتعالى وعز وجل. وكل الشرائع يعني التي شرعها الله تبارك وتعالى إنما أراد بها التهذيب وليس التعذيب.
ما يفعل الله بعذابكم.
نعم، ما يفعل الله بعذابكم. لا سيما الحديث في صحيح مسلم، شوف يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل، لو أن الناس جميعا الإنس والجن والأولون والآخرون كانوا على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك لا يزيد في ملك الله شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل ما نقص ذلك من ملك شيء. لو أن الناس جميعا الأولون والآخرون الإنس والجن كانوا على قلب إبليس عياذا بالله، فإن هذا لا ينقص من ملك الله شيئا سبحانه وتعالى. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله على التوفيق، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلى نفسه.
على التوفيق وعلى الإحصاء.
صحيح.
نعم. يعني أن ربنا أحصى.
لا يضيع سبحان الله.
يعني فضلتك تتذكر كم ابتسامة ابتسمتها كصدقة مثلا بينك وبين إخوانك.
نعم.
الحسنات لا نذكرها.
نعم.
ربنا يبارك فيك.
فسبحان يعني ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا
أحصاه.
نعم. فالإنسان يحمد الله عز وجل على التيسير وعلى الإحصاء. فأيضا مسألة التيسير، أولا أن الله تبارك وتعالى يبين لنا وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان لا تيسر له طاعة ولا يوفق إلى هداية إلا إذا يسر الله عز وجل له ذلك.
نعم.
هذه الطاعة.
نعم. فاستهدني.
نعم. أهدكم. إذا يعني أطلب الهداية، أو يا عبادي كلكم ضال فإلا من هديتم.
طب يعني
فاستهدوني سين الطلب.
أين يطلب الهداية؟ يعني ناس كتير جدا يقول لك يا عم الهداية من عند ربنا اللي خلاك شيخ كده، ما احنا كنا وعارفينك مش عارف. كيف يطلب الهداية؟ يطلب الهداية في مكان المعصية أو وهو متلبس بعصيان الله ولا يعني كيف يطلبها ومتى؟
نعم. لابد أن يصدق. لابد أن يصدق. شوف قول الله تبارك وتعالى، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسر. شوف فاء العاقبة. فسنيسره لليسر.
يعني البداية مني.
البداية مني. لكن سبحان الله تمام التوفيق وكذا، شوف ثم تاب عليهم ليتوبوا. محض فضل من الله تبارك وتعالى. لكن لابد أن الإنسان يظهر الصدق لله تبارك وتعالى. فأما من يعني كما ذكرنا الآية حتى يعني لا نكرر، فالإنسان لابد أن يظهر الصدق بين يدي الله تبارك وتعالى، وأن يظهر الافتقار، يعني أنه لا تيسر لطاعة لا أوفق لديه إلا إذا يسر عز وجل هذه الطاعة. فهذا أيضا يجعل الإنسان لا يعني لا يشعر بالعجب أنه يعني فعل من الطاعات كذا وكذا، بل يظهر الافتقار بين يدي الله تبارك وتعالى. لذلك حديث معاذ لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عمل يقرب الجنة ويبعده من النار، قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه. وإنه ليسير يعني سبحان الله الأمر يسير جدا، بس على من يسره الله عليه. فإذا كان الله عز وجل هو الذي ييسر الطاعة والذي ييسر التوفيق، فلا بد من إظهار الافتقار لله تبارك وتعالى والإقبال عليه بصدق. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسر. شوف فاء العقبة التي تفيد يعني الإيه، فسنيسره لليسر.
فضلت الشيخ لو جينا نشوف التكليف في رمضان، في نهار رمضان أو في ليل رمضان، من صيام أو قيام أو قراءة قرآن وتهجد وما إلى غير ذلك، تجده ربما يكون صعبا على الإنسان أن ينتهي عما نهاه الله عز وجل مما أحل له في غير رمضان. يعني تجده مثلا يريد شهوته، يريد زوجته، وربما يكون في غير رمضان لا ينظر إليها ولا يعني إيه يباشر ما يريد في أي وقت، وخاصة بالنهار، ومع ذلك في رمضان بخاصة. يعني أليس ذلك يدل على أن هناك مغزى تربوي في هذا التكليف افعل ولا تفعل؟
شوف، هو سبحان الله يعني طبيعة النفس أمرة بالسوء. يعني زي ما حضرتك ذكرت، ممكن مسألة الزوجة ممكن ثانية ينشغل مش عارف كذا كذا، لكن تجد في وقت الصيام ربما يعني كان عنده داعي لهذا الأمر. مسألة الطعام إن شاء الله ممكن ثانية ينشغل ويخرج ويطلع وينزل،
وأحيانا
يأكل بعد المغرب. صحيح. لكن لا يستشعر يعني بشيء من المشقة أو كذا. لكن فالمقصود من تشريع الصيام هو أن الله عز وجل يريك من نفسك. واحد مثلا يعني إنسان مصر على السجائر، إنسان مصر على النظر للمحرمات، مصر على مثلا يعني متابعة الأشياء المحرمة أو كذا، أي ذنب من الذنوب، وبعدين تيجي تكلمه لك والله انا عارف ان ده خطا وان ده كذا وبتاع، وانا لكن انا يعني نفسي ومش قادر ان انا ايه اتصرف في هذا الامر، مش عارف ابعد. ففي الصيام الله عز وجل يريك من نفسك، انك يعني ان الانسان عنده قدره يستطيع بها باذن الله تبارك وتعالى ان يتحكم في نفسه وان يبتعد عن شهواته. بل سبحان الله يعني الانسان يترك الاشياء الحلال، فالمفترض ان هو من باب اولى ان يترك الاشياء المحرمه.
نعم. طب بالنسبه لحضرتك التربيه، يعني دائما الكل يقول، خطباء ومحاضرين يقولون ان رمضان شهر التربيه، شهر التهذيب. يعني مفهوم التربيه في ضوء الكتاب والسنه، يعني كيف يتاثر الانسان سلوكيا وادبيا من صيامه ومن قيامه ومن افعل ولا تفعل؟
شوف، هي التربيه هي تعويد النفس على الأخلاق الحميدة وعلى الأعمال الصالحة. التربية هي تعويد النفس على الأخلاق الحميدة وعلى الأعمال الصالحة. ففي هذه التربية التي يعني وردت في الكتاب وفي السنة، هي تجعل الإنسان أو تدعوه دائما أن يرقي نفسه من حال إلى حال، وأن يرقي نفسه من أحسن إلى أحسن. ولذلك تجد أن الله تبارك وتعالى مما أثنى به على نبيه صلى الله عليه وسلم، وإنك لعلى خلق عظيم، فأثنى عليه بهذا الباب. طبعا ما فيش، والمقصود طبعا الأعظم، احنا قلنا ليس المقصود من هذه التكاليف وهذه المشاق على النفس، ليس المقصود هو التعذيب، وإنما هو التهذيب. ولذلك شوف، يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالمقصود الأعظم من هذه من تشريع الصيام هو لعلكم تتقون، ده هو المقصود الأعظم. لذلك سبحان الله جابر بن عبد الله كان يقول: إذا صمت فليصم لسانك، إذا صمت فليصم سمعك. طبعا عن الأشياء المحرمة. أما ترك الطعام والشراب هذا صوم الأطفال، كلنا عندنا أطفال بيتركوا الطعام والشراب وكذا، ده من الأمور اليسير. ولذلك في حديث البخاري عند أبي هريرة، وده برضو بيوضح قضية مهمة جدا، قضية لأن بعض الناس عندهم انفصام بين الأخلاق وبين المعاملات وبين العبادات. أيوه. هو في العبادات ممكن يبقى يعني متقن جدا ويثار عليه الخشوع ويواظب على الصيام ويواظب على كذا وكذا وكذا، لكن في جانب الأخلاق عنده انفصام بين الأخلاق وبين،
هو يظن أن الله يقول، حتى يقول لك يا أخي اتق الله، يقول لك الله في مشهورة جدا يعني كلمة سيئة جدا، وطبعا هم ربما لا يقصدون معناها ولا يفهمونها، الله في الجامع أو الله في الإيه في المسجد، وكأنه يعني السلوكيات والمعاملات في جانب والعبادات في جانب آخر.
لا، سبحان الله الأصل أن العبادات أنها ترقي الأخلاق.
نعم.
وإذا قلت حضرتك أن ربنا عز وجل مما أثنى به على نبيه صلى الله عليه وسلم قال: إن وإنك لعلى خلق عظيم.
نعم.
ولذلك شوف الحديث: إذا أتاكم من ترضون دينه فزوجوا. اكتفى بالدين وفقط.
نعم.
ولكن قال صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه.
نعم.
لابد أن يبقى في رابط بين هذه العبادات، لابد يبقى لها أثر.
نعم.
وهو ده اللي كنت عايز اذكره، حديث البخاري حديث ابي هريره: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. يعني سبحان الله، المسألة مش قضية ترك الطعام والشراب وفقط، يبقى الإنسان لم يفهم المقصود أصلا من الـ من الـ وهو ده المفروض، يعني ده الأثر التربوي الذي يعود على الإيه؟
نعم.
على النفس. إذا كان الإنسان يترك الطعام والشراب ويجي المغرب ويأكل ويشرب وخلاص والقضية انتهت، يعني عذب نفسه بعض الوقت دون أن يفهم المقصود الأعظم، فهو لم يحقق المقصود الأعظم من الصيام. لا، المقصود الأعظم، شوف، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. يعني لابد أن هذا الصيام لابد أن يؤثر في الجانب الأخلاقي، ولابد أن يبقى ليه أثر. إذا كان، وطبعا قول الزور هي مش معناه شهادة الزور، قول الزور هو كل قول باطل. فإنسان وجد نفسه ترك الغيبة، ترك النميمة، ترك الوقيعة بين الناس، الكلام في الخوض في أعراض الناس، هذه ترك فضول الكلام والكلام غير المباح أو كذا، فإذا وجد في نفسه هذا الأمر فقد حقق المقصود الأعظم من الصيام. إذا لم يفعل فليس لله حاجة، يعني مش المقصود ما يفعل الله بعذابكم، مش المقصود هو ترك، لكن لابد يبقى فيه أثر تربوي.
فإن كان يوم صوم أحدكم
نعم.
فلا يرفث ولا يفسق ولا يصحب. إذن فهذه أيضا سلوكيات
نعم.
يجب أن تهذب في رمضان.
نعم، وده الأثر المترتب على العبادة.
فضلتك بتقول يعني التربية هي تعويد فعلا، والنفس قد طفل.
نعم.
فالإنسان بيتعود سلوكيات سواء كان رجل أو امرأة أو طفل. نعم. فالسلوكيات، وكأن الله عز وجل جعل هذه الفترة أو هذه الأيام المعدودات حتى يتعود الإنسان أن يكظم غيره، أن يصبر على ما حرم الله، أن تقوى إرادته في قوله لا مثلا كما كنا في بعض اللقاءات السابقة. إذن فهذه الفترة ترى حضرتك أن لها أثر في التربية في نفوس المسلمين؟
نعم، وإحنا ذكرنا أنه سبحان الله يعني التربية كمان عايز أقول حاجة، لما قلنا هي تعويد النفس على الأخلاق الحميدة وعلى الأعمال الصالحة.
نعم.
معنى كلمة تعويد، المسألة فيها نوع من المجاهدة والمفاعلة، يعني مش هو الإنسان مجرد ما هيصوم خلاص هي يعني هيصبح يعني إنسانا مختلفا، لكن مسألة تحتاج إلى مجاهدة. والإنسان إذا فعلا جاهد نفسه بصدق، لذلك نفسه يقول يعني إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. نعم، فهي المسألة تحتاج إلى مجاهدة. فإذا صدق الإنسان في ذلك فالله عز وجل يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلا. لابد أن يوفق من الله تبارك وتعالى تفضلا منه سبحانه وتعالى، لكن إنسان يظهر النية الحسنة ويقبل. فمسألة التعويد، تعويد النفس على الأعمال الصالحة، على الأخلاق الحميدة، دي مهمة جدا في قضية العبادات.
في بعض المذاهب الأوروبية، مذهب ميكافيلي مثلا، الغاية تبرر الوسيلة، البراغماتي، يقول لك مثلا إن أنني لا أقتنع بالشيء إلا إذا أتى ثمرته. يعني أنا هذه النخلة دي اسمها نخلة ليه؟ عشان بتجيب بلح. لو ما جابتش بلح ما تسمهاش نخلة. فأنتم شايفين الصلاة، الصلاة لها أثر أصلي، ملهاش أثر مش مصلي، أصوم. نفس النظام، هل هذا المذهب يعني طبعا يعني لا يعامل ربنا تبارك وتعالى بهذا الأمر أن احنا ننتظر منه الأثر مباشرة، ولكن كل عبادة لم تأتي بثمارها ربما لا قيمة لها، مش كده ولا؟
والله شوف، هو ال
ما يعني بتكلمش على انها تجزئ او لا تجزئ.
ما انا فاهم، انا فاهم
هي تجزئ طبعا، يعني والله اعلم فضلتك انت تتكلم. نعم. بس انا اقصد انها لم تؤتي الثمار
اللي هو الاثر المشاهد، اللي هو الاثر
المطلوب من الله عز وجل.
نعم. نعم. شوف حضرتك، الـ 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 الاصل ان الانسان في هذه الدنيا انما هو في حال مجاهد.
نعم.
فالاصل مساله الاثر ده فعلا ده شيء مطلوب، ده شيء مطلوب في العبادات. احنا لابد ما يبقاش في مسألة انفصام بين العبادة وبين الأخلاق وبين المعاملات.
أيوة.
لكن سبحان الله، إنسان يعني وجد يعني أنه يصلي ولكن لا يترك هذه الأشياء أو المخالفات أو كذا، هل نقول له يعني اترك صلاتها لا تؤتي ثمارها؟
لا لا لا،
هذا لا يقال أبدا. ده شيء أنت يعني مطالب به، مكلف به من الله سبحانه وتعالى، لابد من إتيانه. ولكن سبحان الله، نقول أن هناك بعض الخلل، لازم يكون في خلل، لأن شوف سبحانه، في مسألة مهمة جدا لابد أن نعلمها. أنا من أسماء الله تبارك وتعالى الأكرم، يعني أي أن الله عز وجل لا يعطي عطاء مساويا، بل يتفضل ويعطي أكثر وأكثر سبحانه وتعالى وعز وجل. فإذا كان الإنسان يفعل هذه الطاعات ويريد بها تربية النفس وتهذيب النفس وكذا، ولكن لم يحصل الأثر بعد، لا لابد
يصبر.
يقول لك يود أيضا يكون هناك خلل، فيحاول أن يجد هذا الخلل ويدعو الله عز وجل أن يصلح منه وينظر يعني في نفسه وكذا، لكن هذه الأشياء ستأتي. شوف قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا ولما يدخل كلمة لما في اللغة العربية تختلف عن لم.
لم طبعا.
لم نفي، لم يدخل الإيمان،
ولكن
نفي
يعني منقطع.
ولكن لما تفيد بيسموها نفي مع توقع
مع
الحدوث.
توقع الحدوث. نعم.
نفي مع توقع الحدوث.
نعم.
يعني أنتوا لم تصلوا إلى مرتبة الإيمان أو إلى هذا المقام العالي، ولكن مع المجاهدة ومع الاستمرار ستصلون بإذن الله تعالى. شوف هو نفي مع توقع الحدوث. فلا بد من المجاهدة.
ولكن يعني برضه احنا ننصح فضيلة الشيخ يعني في بعض المناسك يعني باهظة التكاليف كالحج.
نعم.
ورأينا ذلك بأعيننا، ولعل فضلتك رأيته، يعني السباب سب الدين وسب الأم والأب في أداء المناسك، والمخرج بيقول لي والنسى كنت أقولها سجاير الدخان على عرفات يشرب الدخان، لا مش دخان كمان، بيبقى جايب شيشة، وأغلب الكلام ده بصراحة من المصريين مننا، يعني الوعي مفيش. مره واحد يعني بيرمي الجمار، والله فضلتك يعني بينه وبين الجمار مسافه مش اقل من 20 متر او 30 متر، وهو واقف هنا وبيرمي والحصوه بتنزل قدامه هو شايفها، بقول له حضرتك اتفضل قدام، ولو ما انتش قادر ارمي عنك، قال لي اطلع منها انت بس وهي هتوصل. قلت له كده مش هتوصل، قال لي هي هتوصل ماكش دعوه. قلت له حاضر. ففي عبادات بتكلفه جامد، ومع ذلك بيفرط في انه يتعلم او انه يؤديها بروح.
مهم جدا معرفة القصد، هو قصده من العبادة.
خذوا عني مناسك. نعم. مش طلع عشان يبقى اسمه الحج،
لا هو القصد.
آه.
فبيذكر ان بعض الناس كان طالع في الحج وهم راجعين، فمش عارف يقولوا مش عارف يا ابو محمد مش عارف ايه، قال ابو محمد انا راح اصرف كل الفلوس عشان تقول لي يا ابو
محمد
انا راجع عشان ابقى الحج، فلان راح ياخد اللقب يعني. فهي المسألة قضية العبادات لابد أن يعلم الإنسان ابتداء أن الله عز وجل يعني لم يشرع هذه العبادات للتعذيب وإنما للتهذيب، هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني أن يستشعر أن هذا حق لله تبارك وتعالى وأن يقبل وأن يعلم ما هو المقصود. مهم جدا مسألة المقاصد، معرفة المقاصد ومعرفة محاسن الشعر، لا سيما في هذا الوقت. يعني الكثير من الناس الآن في يعني في غاية الحاجة إلى معرفة مقاصد الشريعة ومحاسن الشريعة. حتى ابن القيم ذكر في إجلاء الأفهام أنه تمنى أن يؤلف كتابا في مقاصد الشريعة وفي محاسن الشريعة. إنسان يعرف يعني ما هو المقصود من الصلاة، ما هو المقصود من الصيام،
الروح،
ما هو المقصود من الحج،
الروح يعني إن صح التعبير يعني.
صحيح.
إيه اللي يدخل
ليه روح
ليه الرسول صلى الله عليه وسلم، والله الحديث ده استوقفني كتير جدا، لا أكفيك سرا إن إحنا بشر.
نعم.
يعني أرحنا بها يا بلال. إحنا بيقول لك يا ده أنا لما الواحد يصلي يقول ده وكأني كان على كتف جبل ونزل.
بعض الناس يقول أرحنا منها يعني.
أرحنا منها.
أخطف العصر.
فكيف نتغير من أرحنا منها إلى أرحنا بها؟
هو ده مسألة قضية الروح أو المقصود الأعظم من كل عبادة. لو إنسان عرف المقصود الأعظم فيجد هذه العبادات لا شك أنها تشتمل على ذكر الله تبارك وتعالى. فالإنسان إذا تفاعل مع الذكر وتفهم هذا الذكر وتدبر هذا الذكر، وأعظم الذكر هو كتاب الله تبارك وتعالى، لو تفاعل مع هذه الأشياء، شوف قضية الـ أنا بقول إن العبادات دي كلها تشتمل على ذكر الله تبارك وتعالى. فقضية التدبر وربط القلب مع اللسان في قضية الذكر يجعل القلب يتفاعل، بل يقول ابن القيم أصل محل الذكر هو القلب، ده أصل محل الذكر. فشو إنسان لما عندما يعني يحصل المواطاة أو الموافقة بين اللسان وبين القلب،
إن لم يذكر الله في هذا القلب كان كالبيت الخرب كما قال
سيدنا، فينفعل القلب. إذا انفعل القلب ده ليه أعمال زي الخوف والخشية والمحبة والإجلال والتعظيم وكذا وكذا. فإذا انفعل القلب بعمل مناسب لهذا الذكر أو لهذه العبادة، لابد إذا انفعل القلب لابد أن يؤثر على الجوارح. شوف قضية مهم جدا، عايز أقول قضية إصلاح القلب أولا دي مسألة هامة جدا.
نعم.
لذلك ربنا سبحانه وتعالى بدأ بالباطن قبل الظاهر، يعني بدأ بالقلب
قبل الجوارح.
نحاول
نعمل كشف حساب فضيلة الشيخ. نعم. يعني نصحح كل المسار بتاعنا، تكلم في كل ما من شأنه أن يصحح المسار.
نعم. فهو نشوف بلحظتك ربنا جل بدأ بالباطن قبل الظاهر. شوف مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت، الأصل هو الجدر. نعم. اللي ضارب في الأرض، أصلها ثابت وفرعها فين؟ في السماء. فشوف لما كان الجدر قوي وضارب في الأرض جدا، ظهر على الايه؟ ظهر على الظاهر، فرعها في السماء. فلما كان الفرع في السماء، فده كمان يبطل قول من يقول بعض الناس مثلا قد يعني يفرد في الصلوات او يفرد في فرائض الله تبارك وتعالى، ثم اذا تكلمت معه بطريقه لطيفه او يعني نصحته او كذا فيقول انا بيني وبين ربنا عمار، انا قلبي مش عارف ممتلئ بالايمان. لا، هذا القول كذبه الله عز وجل. شوف، هذه الشجره اصلها ثابت وفرعها في السماء.
يعني هذا الكلام تقصد فضيلتك ان ترد على كبار الصوفية أو بعض المتصوفة الذين يدعون أن اليقين قد أتاهم؟
نعم.
فلا صلاة ولا صيام ولا عبادة.
اليقين هو الموت.
نعم.
اليقين هو الموت.
لكن مش رسالة.
كما في آيات المدثر حتى أتانا اليقين. فهو شوف عايز أقول إن قضية الباطن قبل الظاهر دي مسألة مهمة جدا.
نعم.
شوف مثل وكلمة كشجرة طيب أصلها ثابت وفرعها في السماء. نعم. فإذا كان أنت بتقول إن قلبي كويس وقلبي ممتلئ بالإيمان.
نعم.
فإذا كان طيب شوف قضية الجذر الشجرة لما هو يعني قوي جدا وضارب في الأرض.
نعم.
ظهر أثره فين؟
في السماء.
ده برضو يعني قضية قضية الأثر المترتب
والأصل المتزعزع أو الخاوي أو الذي
ما شوف الشجرة يضرب اشتثت من فوق الأرض ما لها من قرر. فشوف لذلك ربنا عز وجل بدأ بالبطن قبل الظهر. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث الصحيحين من حديث النعمان بن بشير: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد ألا وهي القلب. أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه بيفسر كلام النبي صلى الله عليه وسلم يقول: القلب ملك والجوارح جنوده.
نعم.
يعني عايز يقول إن القلب، شوف قضية بقى إصلاح الباطن عشان يظهر الأثر على الجوارح. فعايز يقول إن القلب ملك والجوارح، يعني القلب هو الملك الذي يأمر هذه الجوارح فبدأ أن يظهر. شيخ الإسلام كان بيوضح كلام ابن أبي هريرة. نعم. رضي الله عنه وأرضاه يقول: وملك القلب بخلاف ملك الدنيا. يعني ملك الدنيا أو ملوك الدنيا قد يكون فيه الصلاح وفي الجنود الفساد.
أيوه.
أو يكون هو فيه الفساد وفي الجنود بعض الصلاح.
نعم.
قال: وذلك بخلاف القلب، فإن الجوارح لا تتخلف عن إرادة القلب البتة. فهو قضية
فعلا القلب. حاكم فاسد والرعاية يكونوا صالحين،
يكون عندهم أو بعض الصلاح.
نعم. أو بعض الصلاح.
نعم. لكن قضية العلاقة ليه علاقة التلازم، ليه علاقة التلازم، علاقة بين شيئين لا ينفك أحدهم عن الآخر، علاقة التلازم اللي هي بين القلب وبين الجوارح، إن القلب هو الملك.
أيوه.
ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله
والمحرك.
ولذلك بدأ الله عز وجل بالباطن قبل الظاهر، دي مسألة مهمة جدا. شوف أصل ثابت وفرعها في السماء. فهنا هذه العبادات لابد أن يظهر لها أصل. أنت تزعم أن أنت يعني أديت هذه العبادات على وجه يعني حسن وفعلت كذا والقلب ممتلئ بالإيمان وكذا وكذا. طيب لو كان الجدر اللي هو الجدر المستخبي في الأرض زي اللي هو بمنزلة القلب اللي في الصدر، لو كان فعلا ممتلئ بالإيمان وبالخير لابد أن يظهر أثره على الجوارح اللي هي الفرع اللي هو في السماء.
تفضل فضيلة الشيخ. من باب يعني تتمة الفائدة نفع الله بك، قضية القلب قضية مهمة جدا، ونحن نسمع ونتكلم مع أناس يتحرك قلبهم شوقا ولهفة إلى الطاعة وإلى إرضاء الله عز وجل، ولكن نجده يحيد عن الجادة، فتجده مثلا يحب التواشيح والابتهالات أكثر من حبه لسماع القرآن، ربما لا يصلي ولا يؤدي الصلاة مثلا لا في جماعة ولا في غيرها، ويكتفي بإيه؟ بشوية ترانيم مثلا أو ما إلى غير ذلك، لا يحج ومعه ما يحج به، ولكن تكلمه تجد أن يبكي ومتأثر. فهل القلب وحده ينجو الإنسان أم بالعلم والعمل؟
لا لا، بصوا شوف، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم.
أيوة.
هذه الرواية أيضا عند مسلم.
نعم.
فبس انا عايز اقول ان الراجل ده عنده ايه، ممكن يكون عنده محبه عاطفيه وفقط
بس.
يعني بعض الناس يتاثر بالنبي صلى الله عليه وسلم، واذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يعني يبكي، واذا وجد كلام عليه وسلم يتاثر وكذا، لكن هي محبه عاطفيه، لا يعني لا تخرج الى الواقع او لا يترتب عليها اثر،
بس هي ابتداء محموده،
لكن طبعا لا شك
محموده،
لكن
يعني بداية بداية.
لكن المقصود الاعظم منها ان يترتب عليها الاثر.
أيوة. نعم.
لذلك سبحان الله، وكذلك قد يكون هناك موانع تمنع الإنسان، إما تعلق بشهوة أو عدم استجابة في الظاهر لكلام الله عز وجل وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. شوف انظر إلى قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فالمقصود هنا سبحانه، طب ما احنا أحياء، المقصود هنا هو حياة القلب. التي يستطيع بها الإنسان أن يفرق بين الحق والباطل، بين الغي والرشاد، بين ما ينفعه ويضره في الدنيا والآخرة. ثم أردف الله عز وجل هذا السياق بوعيد شديد: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه.
هو ده الموت،
هو ده الموت.
الله.
بل ربما سبحانه يعني إنسان، لذلك ابن القيم بيقول إذا عرض عليك الحق فاقبله. دي مسألة مهمة جدا. أنا ممكن أتأثر بالحق وأعرف أن ده حق، شوف وجحدوا بها واستيقنتها، فأنا ممكن أعرف أن ده حق 100%، ولكن سبحان لا أتفاعل مع هذا الحق، لا ينجزم هذا الحق في قلبي. قلنا إذا انجزم في القلب لابد أن إيه؟ ينفعل القلب له، فإذا انفعل القلب لابد أن يظهر أثر ذلك على الجوارح. القلب هو الملك والجوارح جنوده كما قال أبو هريرة. لكن شوف أنت حضرتك القضية التعلق العاطفي ده فقط، هذا وحده لا يكفي. لذلك الآية شوف: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا، لابد من الأثر العملي. استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم.
والاستجابة القبول المنافي للرد، يعني أنا
صحيح.
أقبل حتى وإن لم أطبق.
نعم.
يا فضيلة الشيخ،
لا طبعا دي
مرحلة. أيوة نعم.
لكن المطلوب طبعا
المطلوب التطبيق.
شوف: فلا وربك لا يؤمن، فيها الثلاثة مرات.
نعم.
فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم.
نعم.
فشوف انت الانسان عندما تقع له مشكلة بينه وبين زوجته، بينه وبين مش عارف صاحب العمل، بينه وبين جاره، بينه مش عارف كذا، المرحلة الاولى ان يسأل عن حكم الله عز وجل وحكم النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
فلا وربك، واقسم بذاته الشريف سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى ايه يحكموك فيما شجر. يبقى أول حاجة حكم ربنا في هذه المسألة، حكم ربنا في هذا الخلاف، طلب العلم.
نعم.
المرحلة الثانية وهي مسألة القبول، قبول القلب المنافي.
نعم.
للرد.
نعم.
فلو ربك لمن حتى يحكم فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضى، والحرج هو الضيق.
الضيق.
ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضى،
يعني يقبله بقلبه
ويعلم أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أو ما حكى به النبي صلى الله عليه وسلم أو ما جاء في القرآن فيه تمام الحق وتمام العدل. نعم. لابد أن يعتقد الإنسان ذلك ويسلم تسليما
العمل.
العمل. فلا بد، لا الكل طبعا ما لا بد، يعني ما
القبول
القلبي وحده لا يكفي.
نعم.
لكن هو مرحله من المراحل، لكن وحده لا يكفي.
ولكن ان كان يعني للانسان عذر شرعي انه لا ياتي بهذا الامر مثلا اكراه وما الى غير ذلك من امور، فهو يعذر حتى
العذر
دي. ده حاجه ثانيه
قضيه.
نعم. نعم. بالنسبه لحضرتك طبعا يعني اذا تكلمنا عن التربيه وتهذيب السلوك، تكلمنا عن رمضان وأصل التهذيب السلوك في رمضان بخلاف الصيام القرآن.
نعم.
فالصيام والقرآن يعني إيه مترادفان، يعني دايما متواجدين يعني مع بعض.
نعم.
فالقرآن هو المصدر الرئيس للتربية.
نعم.
والتشريع طبعا.
نعم.
والمصدر الأساسي والأول وال...
نعم.
والسنة تابعة له.
نعم.
تابعة له حتى لا يقولوا أنه مصدر ثاني.
نعم.
يعني الأرجح والله أعلم أن السنة والقرآن هو المصدر الأساسي والأول.
نعم.
ففضلت الشيخ كمصدر للتربية كيف نستقي من القرآن أصول التربية؟
نعم. هو طبعا يعني ابتداء أقبل الناس في رمضان على كتاب الله تبارك وتعالى بالتلاوة.
نعم.
وده طبعا يعني شيء محمود ويؤجر عليه إنسان، لكن عايز أقول بس في قضية مهمة جدا بالنسبة للقرآن. زي ما حضرتك ذكرت أن القرآن هو دستور الأخلاق، وفيه ما يعني فيه بيان يعني حق الله سبحانه وتعالى في أمور العبادات والأحكام وهذه الأمور. لكن عايز أقول سبحان الله أن قضية أن القرآن ده عشان يبقى دستور للأخلاق لابد أن يفعل بين الناس، لابد أن يفعل بين الناس. فتفعيل القرآن الناس أقبلوا على كلام الله تبارك وتعالى بالتلاوة، مثلا إنسان ختم مرة اثنين ثلاثة أربعة خمسة كيفما كان. لكن عايز أقول إن سبحان الله مهم جدا، ليس المطلوب من القرآن هو مجرد التلاوة وفقط.
لا.
دي قضية هامة جدا.
لذلك كان الصحابة بيتعلموا إيه؟ عشر آيات بعشر آيات.
نعم. تفضل. نعم. حتى يتدبر ويعمل يعني بهن وكذا.
نعم.
فشوف لذلك حتى ابن تيمية رحمه الله يقول في مجموع الفتاوى، يقول: والمطلوب من تلاوة القرآن فهم معانيه والعمل به. فمن كلاما يعني قريب من هذا، فمن يعني تلا القرآن ولم يتدبر معني ولم يعمل به فإنما هو ليس من أهل العلم والدين. فبرضو قضية الأثر، أثر القرآن. فلذلك شوف سبحان الله قضية ابن القيم كم يقول كلمة من الكلام اللطيف جدا لابن القيم، بيقول: والناصح لنفسه العامل على نجاته، العايز ينجو بنفسه وينصح لنفسه، والناصح لنفسه العامل على نجاتها، هو الذي يقبل على كلام الله عز وجل بالتلاوة والتدبر والعمل، وأن يربطه بواقعه.
مش تلاوة بس.
نعم.
نعم.
تدبر وعمل وأن يربط هذا القرآن بالواقع,
بالواقع
القرآن صالح لكل زمان ومكان. يعني ما جاء في القرآن هي صور متشابهة مع اختلاف الأسماء ويربطه بواقعه. ولا يظنن أن هذا القرآن اختص بقوم كانوا فبانوا فالحديث لك واسمعي يا جارة.
ما شاء الله.
فالحديث لك واسمعي يا جارة يعني أي أن كل آية في كتاب الله تبارك وتعالى إنما تخاطب كل واحد منه
العبرة.
نعم, بعموم اللفظ
لا بخصوص.
نعم.
السبب
حتى
قبل أن نكمل في اتصال معنا عشان ما نزلبوش. أستاذ محمد السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة وبركاته.
لو سمحت حضرتك عايزين نتبنى يعني من وزارة التربية والتعليم أنها تقرر بعض الأجزاء في القرآن في المرحلة الابتدائية.
نعم.
مع بداية العام يعني, وخاصة يعني احنا عندنا في المنيا هنا يعني ما فيش اهتمام بالكتاتيب.
نعم.
فيعني احنا عايزين مثلا المختصين يحددوا مثلا 6 أجزاء 7 أجزاء
والله
على المرحلة الابتدائية يعني, وكذا جزء على المرحلة الإعدادية, ويبقى فيه مدرسين مختصين لتدريس التربية الإسلامية يعني.
نعم.
ممكن مدرس اللغة العربية ما يستطيع أن يدرس مادة القرآن الكريم أو التربية الإسلامية في هذه المراحل.
نعم نعم, جزاكم الله خير أستاذ محمد, والله نقطة في غاية الأهمية.
نعم.
تحتاج إلى مليونية.
نعم.
والله هذه النقطة يعني واحدة كانت بتدرسنا واحنا في إعدادي, هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. سكينة بس مش عارف سكينة إيه دي. فالمسألة فعلا محتاجة وعي.
شوفوا سبحان نفس
طب رسالة بقى.
نعم.
فضل.
طبعا احنا بنضم صوتنا لصوت يعني لصوت أخينا. وسبحان القرآن به صلاح الدين والدنيا. بعض الناس بيظن, عايز أقول بس قضية هامة جدا.
نعم.
وبعدين نرجع لقضية القرآن والتفاعل مع القرآن.
نعم.
عايز أقول إن سبحان الله إن في دين الإسلام ليست هناك خصومة بين الدين والعلم.
نعم.
ولا بين الدين والمال.
صحيح.
فبعض الناس الذي يظن يعني يظن أن هناك خصومة بين الدين والعلم أو الدين والمال, في وقت من الأوقات يعني بعض الناس عندما يتكلم عن الإسلاميين أو ما يسمونهم بالإسلاميين, الأصل أن الجميع يعني أننا يعني من المسلمين.
نعم.
نعم. لكن إذا كانوا هم بيسموا هذه التسمية صحت يعني, فهذه التسمية يقولوا مش عايزين يعني هؤلاء عايزين يرجعوا الى
هي عصورة. صحيحه ما فيش شك, بس هم بيحرموا نفسهم منها.
لا انا اقصد ان هم يعني قصروها على طائفه. أيوة. معينه
بيحرموا نفسهم اصلا من.
نعم.
نفس اللقب.
نعم.
نعم.
فهي بس قضيه ان صحيح يقولوا مش عارف هؤلاء الناس من الظالميين او عايزين يرجعوا للعصور الوسطى. الاسلام والامه الاسلاميه لم تعرف عصور الظلام.
نعم.
عصور الظلام دي كانت تعيش فيها اوروبا.
نعم.
في وقت من الأوقات كان ملوك أسبانيا وكذا يرسلون بأبنائهم ليتعلموا العلم عند المسلمين.
أيوة.
وحتى شوف سبحان الله كما يقول ابن خلدون, بيقول إن دائما الـ 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 الناس يتكلمون بلغة المنتصر. فتلاقي مثلا واحد مثلا قاعد بيتكلم, فدلوقتي مثلا المنتصر والدولة القوية مثلا هي أمريكا, ده واحد قاعد مثلا بيتكلم فيقعد يقحم بعض الكلمات الإنجليزية عشان يعني يبقى أنه هو إيه يعني دايما الإنسان عنده انهزامية بيتكلم بلغة المنتصر. يعني يقول لك مش عارف نيجي نتكلم في مسألة لازم يبقى عندنا باك جراوند يعني خلفية في لما تقول خلفية وخلاص, بس عشان يعني هو يتكلم بلغة المنتصر.
أوكي.
فكان على العكس. ده أنا كمان ذكرت الكلام
ده بالإنجليزي.
لا أنا ذكرت الكلام ده عشان كان على العكس. كان أبناء ملوك أوروبا وأمرائها وكذا يعني يروح عند المسلمين يتعلموا العلوم وكذا, فكانوا لما يرجعوا إلى بلادهم إذا حفظوا بعض الكلمات العربية يتكلموا بها بلغة المنتصر. دي حاجة في النفس يتكلموا بعض اللغة العربية.
العزة الشيخ عزة.
نعم.
المسلم.
حتى أن في دكتور أو مدرس كبير في جامعة نيويورك اسمه دويبر قال بنفس اللفظ, قال لقد كان المسلمون في وقت من الأوقات هم أساتذة العالم. هم أساتذة العالم. فما فيش تعارض عندنا بين الدين وبين العلم. والقرآن سبحان الله هو يعني حتى فيه يعني
أول آية شيخ اقرأ.
نعم.
يعني
نعم.
قراءة في شرع الله وفي كون الله عز وجل.
نعم. فالقرآن يعني فيه كمان تبيان لكل شيء حتى ولو بالإشارة.
نعم.
حتى ولو بالإشارة.
نعم.
شوف الدكتور عبد الباسط السيد مش يعني.
نعم.
حتى لا أطيل في هذه النقطة. الرجل بيقول ان هو كان هو طبعا يعني له ابحاث وبعض الادويه مسجله باسمه وعنده براءه اختراع وكذا ومن الناس الافاضل نحسبه على خير. فكان الدكتور عبد الباسط بيقول ان هو كان قاعد في مره بعد صلاه الفجر, عايز اقول لك ان القران تبيان لكل شيء حتى ولو فيه اشاره حتى لل. فكان قاعد بعد الفجر بيقرا في سوره يوسف قضيه القاء القميص على وجه يعقوب عليه السلام وكذا, فقعد يعني قعد يتامل القضيه. طب القميص قميصي أو قميصك أو قميص فلان أو كذا، ما المميز بين هذه القمص؟ فقال المميز له هو العرق.
أيوة.
هي طبعا كانت كرامة ليوسف وأخبر الله عز وجل وكذا، لكن في إشارة إلى شيء
رائحة مميز. يوسف
نعم رائحة سلام. يوسف
نعم.
فقال هذه الرائحة يعني تكون مرتبطة بالعرق
نعم.
فقعد الدكتور عبد الباسط السيد يعمل أبحاث على العرق وكذا، فوجد أن العرق فيه مادة يعالج بها المادة البيضاء على العين، وظني على ما أذكر أنه ذكر أنها بفضل تكون سافي شوية بنسبة أكثر من 90% وفعلا يعني صنع هذا الدواء وسجله وكذا. فشوف القرآن فيه تبيان لكل شيء، فيه صلاح الدين والدنيا، وإذا قلنا ما فيش عندنا خصومة بين العلم وبين
والحياة والمال
ولا خصومة بين عمارة الأرض
نعم.
يعني شوف سبحان الله عز وجل يقول هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، خلق لكم
ومقتضى الآية إني جعل في الأرض خليفة
نعم
أن يعمرها
لإقامة الأرض
نعم.
لا ده كمان فيما هو أصعب زي شوفوا إلى ثمود أخاهم صالحة قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غير هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. السيد بيسموها سين الطلب
نعم. نعم.
لذلك بعض المفسرين طلب يعني طلبوا من الله عز وجل بعمارة الأرض
نعم.
وهذا ما فعله المسلمون على يعني على العصور قبل يعني إيه أن تنتكس الأمة هذه الانتكاس. كذلك ما فيش خصومة بين الإنسان والعايز يبقى مليونير ملياردير، المهم أن تجمع هذا المال من الحلال وترده فيه أو تنفقه في حلال. فسبحان القرآن فيه صلاح الدين والدنيا، ولذلك كان الإنسان في صحيح مسلم يقول اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاش وأصلح لي آخرتي الحديث
نعم.
واخد بال حضرتك؟ فما فيش خصومة عندنا في الإسلام لا بين الدين والعلم ولا بين الدين والمال ولا بين الدين وعمارة الأرض
نعم.
فكل هذه الأشياء، لكن لابد أن يجعل الهم الأكبر هو المحافظة على أو مراعاة حقوق الله تبارك وتعالى
نعم.
ولذلك هو الذي خلق لكم ما خلق لكم
نعم.
فلا يتصور عقل أن الله عز وجل خلق لنا ما في الأرض جميعا
ولا
لنهملها أو لنتركها
نعم.
ابدا. فهذه قضيه مسلمه وشهد بها يعني علماء الغرب انفسهم. هذا الرجل دويبر يقول لقد كان المسلمون في وقت من الاوقات هم اساتذه العالم
نعم.
في قضيه العلوم ونشر العلوم وكذا،
والعظماء مئه واعظمهم محمد صلى الله عليه وسلم. كنا لا نحتاج الى هذه الشهاده
نعم.
ولكن يعني شهاده من عدو
نعم.
فضلت شيء بعض الصور صور تربويه يعني القرآن كله فعلا يعني يأخذ منه يعني أصول للتربية، بس مثلا سورة الحجرات التوبة الأنعام وغيرها من الصور من الممكن أن تكون منهاجا للتربية. فهل من كلمة للجميع حتى يفيقوا لأنفسهم مثلا ولأبنائهم فيستخدموا هذه الصور لتربية أبنائهم؟
طيب ذكرنا طبعا ان ما فيش انفصام، بل لابد ان هذه بين العبادات والاخلاق والمعاملات، بل لابد ان هذه العبادات لابد هذه العبادات ان يكون لها اثر في مجال الاخلاق والمعاملات. وكيف اثنى الله عز وجل على نبيه وانك لعلى خلق عظيم. انا كمان عايز اكمل بس يعني
فضل.
مش عارف الوقت معانا.
لا تفضل.
طيب فعايز اكمل نقطه يعني مهمه جدا في مساله التفاعل مع القران، وانه ليس تلاوه وفقط
نعم.
يعني ليس مجرد التلاوه
نعم.
فتجد أن الله عز وجل لام على أقوام أنهم لا يعلمون من كتبهم إلا مجرد التلاوة
نعم.
فقال سبحانه وتعالى ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، يعني إلا تلاوة
نعم.
بل بيّن الله عز وجل يعني بعض الناس كمان يعني يحصر القرآن في غير قضية التلاوة، في قضية التبرك
أيوة.
هو طالع بالتاكسي بتاعه يشغل القرآن
أو حطه كده ومنفضه وحطه
في العربية مش عارف طالع مش عارف أو مفتح المحل بتاعه أو كذا. طبعا لا ننكر يعني بركة القرآن، بل قال عز وجل الكتاب
أنزلناه
إليك مبارك
نعم.
هو مبارك
أيوة نعم.
لكن المقصود الأعظم إيه؟ مبارك ليتدبروا آياته
نعم.
المقصود التدبر، حتى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فالقلب الذي لا يتدبر القرآن هو قلب مقفل
نعم.
أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فلابد من قضية التدبر والفهم، حتى أن العلماء بيقولوا أن ربنا سبحانه وتعالى قسم هذا القرآن إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول وهو قسم يتحدث عن صفات الله تبارك وتعالى وعن التوحيد وهو حق الله على العبيد. فلابد أن يتعرف الإنسان على الله تبارك وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني أي أن العلماء هم الذين يخشون الله تبارك وتعالى. فلابد أن يعني إيه أن يحرص الإنسان على فهم القرآن لمعرفة حق الله تبارك وتعالى، معرفة التوحيد هو حق الله على العبيد. الأمر الثاني هو قضية الأحكام، افعل ولا تفعل. الله عز وجل هو الوحيد الذي يعلم ما يصلح الإنسان وما يفسده. شوف ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى وعز وجل. زي إنسان اشترى سيارة مش عارف جاب مكنة بتاع معاه الكتالوج بتاعها ما يصلح ويفسده، فالله عز وجل هو الذي خلق هذا الإنسان فهو صاحب الحق في وضع هذا الكتالوج.
سبحان الله، الناس إلى الآن يعني يستوعبون هذه المسألة جدا. إذا جاب يا أخي هل أنت هتفهم عن اللي عملها؟ فين الكتالوج؟ فين الدليل؟ فين؟ ومع ذلك يغفل عن الدليل الذي أنزله الله عز وجل معه.
فدي يعني قضية لابد أن يعني لا شك أن يتدبرها الإنسان، أن الله عز وجل هو صاحب الحق في يعني، بل وهو الوحيد سبحانه وتعالى الذي يعلم ما يصلح الإنسان وما يفسده. فلذلك شوف ألا له الخلق والأمر، إبراهيم عليه السلام الذي خلقني فهو يهديني. قضية الربط كمان بين قضية الخلق والعبادة. نعم. والأمر السلام والأحكام افعل ولا تفعل، وإنما مقصود بها التهذيب وليس التعذيب. ما يفعل الله بعذابكم. القضية الثالثة في القرآن أو القسم الثالث هو القصص. شوف الوقائع متكررة مع اختلاف الأسماء. فلقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألب ما كان حديثا يفتى.
هذا أيضا أصل من أصول التربية.
صحيح.
التربية بالقصص.
التربية بالقصص.
أيوة.
وتربية بالمقال وتربية بالحال وتربية نعم. بالقصص.
بالقدوة والمحاكاة. نعم.
فشوف قضية القصص حتى ينظر الإنسان في أحوال الصالحين وما آلت إليه العاقبة الحسنة، وينظر في أحوال الطالحين وما آلت إليه عاقبة السوء العزو بالله. نعم. فيتأثر ويعني يتأسى بالصالحين. قضية القرآن بقى هو دستور الأخلاق. شوف مثلا انظر إلى قول الله تبارك وتعالى وقولوا للناس حسنا، للناس. نعم. ولم يقل للمؤمنين أو للمسلمين، للناس. وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم.
كل دي سلوكيات.
حتى في أمور الطلاق، الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو بمعروف تسريحهم أو تسريحهم بإحسان. فشوف يعني زي ما حضرتك ذكرت سورة الحجرات والآداب
ولا يغتب بعضكم بعض
وسورة النور آداب الاستئذان وكذا. نعم. فكل هذا القرآن هو دستور الأخلاق، فلابد من التدبر والأحزاب وكذا.
فنحضر
فالقرآن مليء بهذه الأمور، فإنسان عليه أن يتدبر كلام الله تبارك وتعالى وأن يتفاعل معه حتى يعني حتى من باب الدعوة. بعض الناس الذين يسلمون يعني يقرأ مثلا القرآن مترجما أو يقرأ كذا أو كذا، فيجد هذه المعاني السامية وهذا الدستور الراقي من الأخلاق ومراعاة حق الله سبحانه وتعالى وحقوق البشر وكذا فيسلم. لكن لما ينظر إلى واقع المسلمين قد يتصادم مع هذا الواقع. فالمسلمون عليهم دور في دعوة غير المسلمين بتفعيل هذا القرآن، تفعيل هذا الدستور الأخلاقي التربوي حتى يعني يظهروا
فيما بينهم أولا.
نعم فيما بينهم. نعم. أولا وحتى يعني ده حق لله سبحانه وتعالى وامتثالا لأمره. نعم. وأيضا يظهرون هذه الصورة العظيمة بين الناس.
فضلت الشيخ يعني نفع الله بك ومتع الله بك وبعلمك. السنة هي مصدر تشريع على أني أتيت القرآن
ومثله
معه. فالسنة ما فيش شك، احنا قلنا ان التربية تكون بالقصص وتكون بالقدوة، ولا شك ان سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وحياة الرسول صلى الله عليه وسلم وما جعل الله عز وجل ربما من فائدة تشريع الله عز وجل لرسوله بزواج 9 او اكثر حتى نعرف ونتعلم ما يحدث في بيته قبل ان نتعلم ما يحدث في خارج بيته. فالتعليم بالقدوة مع الرسول صلى الله عليه وسلم كيف يكون؟
نعم. شوف النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان على خلق عظيم صلى الله عليه وسلم، وكان يعني أعظم من عبد الله تبارك وتعالى.
كان خلقه
نعم القرآن كما قالت عائشة عند مسلم. فأي أنه كان قرآنا يمشي على الأرض. فشوف أنت تخيل، إحنا بنقول إن القرآن هو دستور الأخلاق، والإنسان كان خلقه القرآن أي كان قرآنا يمشي على الأرض. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا القرآن في أقواله وفي أفعاله وكذا. والتربية حتى العلماء يقولوا أن التربية بالحال أقوى من التربية بالمقال، للتربية بالقدوة. شوف لذلك في صحيح البخاري في الحديبية لما منعوا من دخول الحرم والنبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة الكرام بأن يحلقوا يعني رؤوسهم وكذا، فايه فانتظر وتاخروا عن امر النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هم لم يتركوا امر النبي صلى الله عليه وسلم عصيانا له صلى الله عليه وسلم،
تعب ونفسي
لا كمان يعني ارادوا يعني ان يعني ايه قالوا لعل ان ربنا سبحانه وتعالى ينزل يعني قرانا فيامرنا بالدخول الله. وكذا
هذا شوق للطاعه
صحيح. نعم. أيوة. نعم ولكن لم يريدوا،
ولكن لم يعصوا امر الرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم ولكن يعني تاخروا يعني رجاء ان ينزل. نعم. شيء من الله تبارك وتعالى يامرهم بالدخول او بقتال المشركين او كذا. فانظر الى يعني لما استشار النبي صلى الله عليه وسلم ام سلمة فقالت احلق انت ثم اخرج عليهم. أيوة. يعني فخرج صلى الله عليه وسلم ولم يتكلم. فلما راوه فعل ذلك شوف كمان مساله
صراوه حتى
سرعه التاسف كاد يقتل بعضهم صعب من يعني من شدة الموضوع عندهم يعني غيظ شديد زي يمنعوا من البيت الحرام. ومع ذلك سبحان الله لم يعني يمكنهم التأخر عن 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 متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لما انتظروا في الأول كان يعني رجاء أن ينزل قرآن أو كذا يأمرهم بقتال المشركين أو كذا. فشوف التأثير شوف بعض الناس يذكر أن مثلا أن والده أن والدته لم تكن من المتعلمين ولكن ربت مثلا أبناء تربية حسنة
دينية جميلة جدا.
هي سبحان هذه المرأة وهذا الرجل ربما كانش عندها أمور تربوية يعني نظريات بقى مسألة التنظير وكذا كلام تربوي توجه يعني كذا وكذا، ولكن سبحان شوف التربية بالحال والتربية بالقدوة تجد أن الولد نفسه أو البنت تتأثر بفعل أبيه بفعل أمها أو كذا. فالتربية بالقدوة تؤثر في النفوس أعظم من
تأكيد للكلام ده. فضلتك في واحدة كانت بتصوم عندها 109 سنة، سمع القصة دي قريبا جدا، كانت بتصوم رجب وشعبان ورمضان ورا بعض، وتفطر يوم العيد يعني ما كانتش بتفطر إلا يومين العيد، وتجمع من أول رجب فبيقول لها يعني قالت لهم لا ده أنا ما أقدرش لازم أمشي زي أمي كانت بتعمل. أمها كانت بتعمل وماتت عندها 124 سنة،
جعلتها عادة لها
قدوة، تأسد بأمها وصامت مثل ما صامت. فيعني كذلك احنا بنفتقد القدوة في منازلنا. كيف تعود فضل
شو سبحان شو الأمر أثر فيها وكذا، وكان طبعا يعني لا يصام شهرا كاملا.
لا طبعا
لكن وجه الشاهد من القصة مسألة تأثر هذه المرأة بـ بـ بأمها وكذا.
أنا والله ساعتها قلت الكلام ده، قلت يعني إزاي صامت الأشهر كاملة. ولكن يعني في رواية أن عائشة رضي الله عنها تقول أنه يعني كان يصوم من شعبان حتى يقول الناس أنه لم يفطر.
أيوة.
فيبقى ده يعني كإيحاء أنه
حتى الحديث فيه أنه صام شعبان يعني أغلب
والمحرم شاء الله المحرم نعم
أغلب شعبان.
طيب فضيلة الشيخ يعني السنة كتطبيق أو كفعل الرسول صلى الله عليه وسلم يعني نتأسى بأفعاله وحركاته وسكناته، ولكن أنا هناك أمور اختص بها الرسول صلى الله عليه وسلم، أو هناك من يدعي بعد الاختصاص، طبعا في أمور يختص بها الرسول كالوصال وما إلى غير ذلك، ولكن هناك من يدعي أن الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة يعني لا نستطيع أن نفعل مثل ما فعلوا، فكيف نرد على هؤلاء؟ يعني إذا كان حضرتك فعلا ما نقدرش نعمل اللي هم بيعملوه، الشرع جاي لنا ليه؟
شوف سبحان الله، هو لا شك ان يعني لعل هذا القائل له وجه صحيح، عايز يقول ان يعني احنا لا نبلغ منزلة النبي صلى الله عليه وسلم ولا منزلة الصحابة. لا شك ان سبحان النبي صلى الله عليه وسلم، شوف قول الله تبارك وتعالى الله يجتبي من الملائكة رسلا ومن الناس، فكلمة يجتبي يختار، ولا يصلح أحد أن يكون يعني لا يصلح كل أحد أن يكون نبيا. كما قال الله عز وجل الله أعلم حيث يجعل
رسالة،
مش أي حد يصلح لهذا الأمر. فاختار الله عز وجل نبيه واختار له أصحابا، فلا شك كانوا في يعني في 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 اعظم مقامات العبوديه ويعني والتقرب الى الله تبارك وتعالى، ولا وما تركوا بابا من ابواب الخير الا وفعلوه رضي الله عنهم وارضاه. لكن سبحان ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال سددوا وقاربوا، يعني انسان يعني على الاقل يبذل وسعه ويستفرغ هذا الوسع. لكن في امر الكلام ده في ابواب الخيرات، لكن في ابواب الفرائض فالله عز وجل لا يكلف الله نفسا الا وسعها. قضية بقى بين الأصولين، هل هناك تكليف بما لا يطاق أو تكليف
في قاعدة لا تكليف إلا بمقدور تقريبا.
نعم، ما هو المسألة يعني فيها كلام بين الأصولين وكذا، لكن عايز أقول بس إن الصحيح في قضية التكليف أن الله عز وجل ما كلفنا بشيء إلا وهو في قدرتنا.
أيوة.
فدي قضية هذا الباب. لكن في أبواب الخيرات وكذا، عمر نفسه كان يحاول مسابقة أبي بكر فما استطاع،
أتى بنصف المال
نعم
ماذا فعلت يا بقى؟ قال أتيت بالمال كله.
نعم، فهؤلاء حققوا مقاما عاليا جدا. زيك حتى في بعض المسائل تجد أن مثلا كلام العلماء وكذا أن مثلا هذا الأمر إن كان له مقتضى يعني اللي هو طلب الأجر وكذا ولم يفعله الصحابة الكرام ده في أمور العبادات فهذا يدل على أن هذا الأمر ليس من الدين، لأنه لو كان خيرا لسبقونا إليه.
أيوة.
لسرعة المسابقة وسرعة الامتثال والحرص على الخير، لا شك أنهم كانوا أفضل.
لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم ولا صحابته مع وجود المقتضى
وانتفاء المانع، اللي هو طلب الثواب
والأجر وانتفاء المانع، أنه ما فيش حد يمنعهم أو يحجز عليهم أو كده.
نعم.
فده تعريف البدعة.
نعم.
فإذا للجمهور يعني والمشاهدين.
نعم. عايز أقول كمان إن قضية الإنسان يحصل منازل الصحابة وكذا، لكن يعني شو بعض كان يقول والله أظن أصحابه يعني أصحاب محمد محمد أن يعني يسبقون عليه والله لنزحمن عليه بالركب وكذا. فالإنسان يبذل وسعه ويفعل ما يستطيعه وما عجز عنه فمن رحمة الله تبارك وتعالى.
وبعض التابعين فضلتك كان بيقولوا والله لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا على تابع مثله لقال أنه من الصحابة يعني أو لا يعني
لا بمعنى نعم عنده الحرص
فالمسألة يعني فعلا بيحضرني منذ سنوات يعني طويلة جدا. كان في شيخ اتكلمنا معاه انا اللي قلت الكلمة دي صراحة يعني فين احنا وفين الصحابة وفين ايه اللي لا هم رجال ونحن رجال وهو مؤدب ومحترم رحمه نعم. الله
يقصد
يعني
كان
لا يقصد
من وجه من وجه
لا يقصد من باب التحقير كما يقولون ان لهم عقل وبقى لنا عقل احنا كمان نميز ونفكر لا يعني حتى هوش وضح لنا قلب مثل قلبي
لعله يريد دخله يعني أمثال في التكليف وكذا
حضرتك كده باللفظ قال لحضرتك لك نصف قلب وهم لهم قلب لك نصف عقل وهم لهم عقل لك يد واحدة وهم لهم يدان يعني نفس الخلقة
الكلام يعني في حس على المبادرة يعني والخيرات اللي صرع فيها وكذا. لكن هو في بعض الناس يقولون هذه العبارات يعني أنه يريد أن يقصر في طاعة الله تعالى ويقول يعني أنا أعجز أن أصل إلى لكن إنسان النفس قال سددوا وقاربوا الإنسان يبذل ما يستطيعه وما عجز عنه وإن كانت عنده نية صديقة فالله عز وجل شوف الحديث عند البخاري من حديث أبي موسى إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل من العمل صحيحا مقيما فكان عنده همة لأمر معين ولكن لم يستطع
يبقى النية
لمانع معين في مسألة النية
يبلغ الإنسان من عمله وإن كان مقصرا أو كان وإن كان قليلا مبلغ العمل
لكن يستفرغ وسعه كذلك الحديث عند البخاري وعند مسلم من حديث أبي سعيد وحديث جابر إن بالمدينة أقواما الحديث حبسهم العذر ما سلكتم واديا أو كذا إلا حبسهم العذر فهؤلاء كانت عندهم نيات صادقة لعمل الخير وبذلوا ما يستطيعون لكنهم لم يستطيعوا أو حبسهم العذر فهؤلاء يعني يؤجروا على ذلك عند الله تبارك
وتعالى. الشيخ يعني فعلا المقام يعني يتسع لأسئلة كثيرة جدا والإنسان مش شبعان أبدا من جلوس مع فضلتك فكلمة موجزة جدا تنصح بها إخواني المشاهدين وأخواتي المشاهدات كيف يستغلوا ويستفيدوا من شهر رمضان المنصرم.
نعم الله المستعان الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. طبعا لا شك أن هذه الكلمة لي قبلهم يعني
نعم.
فهي لي ولهم نعم. الله عز وجل يعني ما فرض هذه الكلمة موجزة إن شاء الله ما فرض هذه العبادات للتعذيب وإنما هي للتهذيب والمقصود هو أن تصلح من نفسك
نعم.
لعلكم تتقون أن تحقق التقوى وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يضع طعامه وشربه يعني لم يحقق الأثر المطلوب من هذا الصوم فلا بد أن يحرص الإنسان على هذا يعني على تحصيل هذا الأثر وعلى ظهور هذا الأثر وإذا وجد من نفسه تقصيرا لابد أن يظهر الافتقار بين يدي الله تبارك وتعالى ويعلم أنه لا تيسر له طاعة لا يوفق إلى هداية إلا بتيسير من الله تبارك وتعالى فيدعو الله عز وجل ويقبل على الله تبارك وتعالى بصدق فكما ورد في الحديث أصدق الله يصدقك فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى شوف الفاء العاقبة فسنيسره لليسر فتريد أن توفق للخير بعد رمضان لابد أن تصدق مع الله تبارك وتعالى
وعلامة الصدق تيسير الطاعة بعد الطاعة
صحيح ده لأن ربنا عز وجل من أسمائه الشكور فقيل كيف يشكر الله عز وجل العبد قيل إذا يعني أو قالوا إذا قبل منه طاعة وفقه لطاعة بعدها تفضلا منه سبحانه وتعالى وعز وجل
شكر الله لك فضل الشيخ احنا سعداء جدا بهذا اللقاء وإن شاء الله يتكرر ونسعد ونشرف بك مرات عديدة إن شاء الله
جزاكم الله
خيرا تقبل الله منا ومنكم وأنتم شكر الله لكم إخواني المشاهدين وأخواتي المشاهدات على حسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.